في هذا النهج حتى تحقيق النصر الكامل. مقتل قائد فرقة وجندي صهيوني وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار عند حاجز عسكري بالضفة الغربية. والجيش اللبناني ينتشر في بلدة الطيبة لتأمين المنطقة وعودة الأهالي إلى بيوتهم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الكيان الإسرائيلي لم ينجح في تحرير أسراه أو القضاء على حماس، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال أجبرت على التفاوض مع المقاومة الفلسطينية. وخلال مؤتمر حول طوفان الأقصى بطهران، قال عراقشي إن المقاومة الفلسطينية نفذت عملية تبادل الأسرى بصفتها الطرف المنتصر، معتبرا أن الإعلام أيضا كان جزءا من هذه المعركة. وأضاف أن عزلة إسرائيل أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى، مؤكدا أن إيران كانت وتتظل داعما رئيسيا للمقاومة وستستمر في هذا النهج حتى تحقيق النصر الكامل. أكد جيش الاحتلال مقتل قائد فرقة وجندي وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار نفذه فلسطيني عند حاجز تياسير شرق طوباس في جنين شمالي الضفة الغربية. وقال قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال إن الجيش تعرض لمواجهة وصفها بالصعبة، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن عملية إطلاق النار وقعت في منطقة يعمل فيها جيش الاحتلال في إطار عملياته شمالية الضفة الغربية. وكان منفذ العملية الذي استشهد لاحقا قد وصل الحاجز العسكري وتحصن داخل برج للمراقبة وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم. أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بأن دمارا هائلا لحق بالعديد من المساكن والمباني في مخيم جنين جراء العملية العسكرية الإسرائيلية. وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما للصحفيين في جنيف أن الوضع في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة يتخذ منحا كارثيا. وصرحت المتحدثة باسم الأونروا بأن أجزاء كبيرة من مخيم جنين دمرت بالكامل في سلسلة التفجيرات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. للمزيد من تداعيات العدوان الصهيوني المستمر على مخيم جنين والذي يستمر للأسبوع الثالث على التوالي، نستمع إلى الإعلامية راية عروق من هناك.
يدخل اجتياح مخيم جنين أسبوعه الثالث على التوالي، لا زالت آليات الاحتلال الإسرائيلي تتحرك في شارع المستشفيات القريب من مخيم جنين وأيضا القريب على مدينة جنين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصاعد من عملياته العسكرية في مخيم جنين، لا أحد داخل مخيم جنين، القليل فقط من تبقى داخل هذا المخيم بعد أن هجر الاحتلال الإسرائيلي سكان هذا المخيم. أكثر من 95% نزحوا إلى البلدات والقرى المجاورة. كما نرى في الصورة، هذه مدرعات النمر وآليات الاحتلال، ترسانة عسكرية كبيرة الآن تمر من أمامنا وتتعمد إيذاء الصحفيين والمواطنين الموجودين في هذه المنطقة. يقول عبر إعلامه العبري بأنه تخلص من البنية التحتية للمقاومة داخل مخيم جنين، ولكن إذا ما تحدثنا عن بنية تحتية للمقاومين فأين هي؟ لا يمكن أن تكون داخل هذا المخيم الصغير الذي يعد أقل من نصف كيلو متر مربع، لا يمكن أن يكون أنفاق داخل هذا المخيم ولا ذخائر عديدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر صورا وأخبارا عن ماذا يصادر من هذا المخيم، هو فقط يصادر القليل من الرصاص والقليل من الأسلحة التي كان يستخدمها المقاومون داخل هذا المخيم للدفاع عن أنفسهم، بحسب ما دائما يقولون بأنهم يدافعون عن مخيمهم الذي يتعرض لاقتحامات متتالية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. 25 شهيدا حصيلة هذه العملية العسكرية التي أطلق عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي السور الحديدي. مئات المنازل هدمت بشكل كامل ومئات أخرى هدمت أجزاء منها، وآلاف نزحوا من داخل مخيم جنين، وأيضا عشرات المنازل حرقت في داخل هذا المخيم. الاحتلال الإسرائيلي يتمركز في عدة مناطق داخل هذا المخيم وينسف بجرافاته العسكرية الشوارع التي تؤدي إلى عمق هذا المخيم، في محاولة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتغيير ديموغرافيا مخيمات شمال الضفة الغربية.
استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تقاعس هيئات أممية تخزن الوقود في غزة وتترك المستشفيات تواجه الكارثة من دون تزويدها به. وقال المكتب إن هذا السلوك غير المبرر يتناقض مع الواجب الإنساني والأخلاقي، ويمثل تقاعسا خطيرا عن أداء الدور المنوط بهذه الهيئات في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة. وأبدى المكتب استياءه إزاء قيام بعض الهيئات التابعة للأمم المتحدة في غزة بتكديس آلاف اللترات من الوقود في مخازنها، في وقت تعاني فيه المستشفيات والمؤسسات الإنسانية من شح حاد يهدد حياة المرضى والمصابين. أفادت مصادر محلية في جنوبي لبنان بأن الجيش بدأ بالانتشار في بلدة الطيبة لتأمين المنطقة وعودة الأهالي إلى بيوتهم. في المقابل أحرقت قوات الاحتلال منازل بين بلدتي عديسة ومركبة، كما توغلت دبابات الاحتلال في بلدة كفر شوبة باتجاه أطراف بلدة كفر حمام لتقف مقابل الأهالي، فيما أطلقت مسيرة للاحتلال قنبلتين صوتيتين في أجواء بلدة الجبين بقضاء سور. ومنذ انتهاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان يدخل الأهالي إلى قراهم رافعين رايات المقاومة، رغم مواصلة قوات الاحتلال خروقاتها للقرار 1701 والاتفاق وقف إطلاق النار. أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من بلدة المعلقة في ريف القنيطرة جنوبية سوريا، وذلك بعد توغل دام لساعات فتشت خلالها منازل المدنيين. وعزز جيش الاحتلال نقاطه في التلال الاستراتيجية أقصى ريف القنيطرة الجنوبي، كما توغل مسافة كيلومترين شرقية مدينة السلام وسير دوريات أمام مقر الأمن العام السوري. أعلن الجيش السوداني اليوم السيطرة على مدينة الكاملين بولاية الجزيرة الواقعة وسط البلاد وتطهيرها من قوات الدعم السريع. بدوره قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن الجيش اقترب من النصر الكامل بعد هزيمة الدعم السريع في كل تخوم العاصمة الخرطوم. وكانت وسائل إعلام سودانية أعلنت أمس مقتل قائد قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وعددا كبيرا من قواته بعد مواجهات عنيفة مع الجيش بمدينة الكاملين، كما سبق ذلك إعلان الجيش السوداني السيطرة على عدة مدن ومناطق محيطة بالولاية ذاتها. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. هراغشي يؤكد أن إيران كانت وستظل داعما رئيسيا للمقاومة وستستمر في هذا النهج حتى تحقيق النصر الكامل. مقتل قائد فرقة وجندي صهيوني وإصابة 8 آخرين بإطلاق نار عند حاجز عسكري بالضفة الغربية. والجيش اللبناني ينتشر في بلدة الطيبة لتأمين المنطقة وعودة الأهالي إلى بيوتهم. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأفاضل، أيها الأطائب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة في قلوبكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة جديدة بين رياض الشعر الولائية، وذلك عبر برنامج شعراء أهل المودة.
رجينا أن نقدم لحضراتكم ما يحظى بحسن إصغائكم ومتابعتكم، ندعوكم لمتابعتنا.
أعزتنا المستمعين، حلقتنا لهذا الأسبوع مخصصة للتعريف بإحدى الشواعر الحسينيات، وهي الدكتورة إسراء محمد رضا صلال العكراوي. ولدت في النجف الأشرف عام 1984، ونشأت على الولاء الخالص والعقيدة الصافية لأهل البيت عليهم السلام، ونهلت من منهل العلم والأدب فيها، ونبغت في الشعر الولائي وخاصة في مراثي سيد الشهداء عليه السلام، واحتلت مكانة متميزة في بيئة تعج بالشعراء والأدباء، فعكست هذا الحس الديني المخلص على شعرها وكتاباتها، فتنفس بها وتنفست به، فخرجت ممهورة بطابع الحب الخالص والولاء المحض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام.
نعم أحبتنا الأفاضل، حصلت الشاعرة إسراء العكراوي على العديد من الشهادات العلمية، منها
شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وأدابها من كلية الأداب جامعة الكوفة عام 2007،
شهادة الماجستير في الأدب العربي من جامعة الكوفة كلية الأداب عام 2010،
شهادة الدكتوراه من جامعة الكوفة كلية الأداب عام 2017،
وقد صدرت رسالتها للماجستير مطبوعة ضمن منشورات العتبة العلوية المقدسة عام 2012،
وصدرت لها مجموعة شعرية بعنوان يحق لي عن دار فضاءات للنشر والتوزيع عمان عام 2013،
وهي عضو في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، وشاركت في العديد من المهرجانات والفعاليات والمسابقات الأدبية، وحصلت على جوائز وشهادات تقديرية، كما عملت في تحرير الأخبار والصفحات الثقافية وإعداد البرامج الإذاعية ومصححة لغوية في أكثر من موقع، وقومت العديد من البحوث والرسائل والأطاريح العلمية لغويا.
نشأت الشاعرة في بيت أدبي، إذ كان والدها شاعرا شعبيا حسينيا، كذلك جدها كان ينظم الشعر البدوي، وقد تأثرت الشاعرة بهذه البيئة الأدبية، فكانت بداية كتاباتها الخاطرة، ثم تطور أسلوبها فبدأت تكتب الشعر الحر، وشاركت بالأنشطة الثقافية، منها الأسبوع الثقافي في كلية الأداب بجامعة الكوفة، كذلك شاركت في المهرجانات الدينية والمسابقات الشعرية، وكان لها حضور واضح في ساحة الأدب النجفي بعد عام 2003. لها العديد من القصائد منشورة في مجلات عديدة، منها مجلة إبداعها التي كانت ترأست تحريرها، وصدرت لها مجموعة شعرية بعنوان معبر هو يحق لي، وقد اختارت لنفسها اسما مستعارا أدبيا هو أسرار بدلا من إسراء، وتعرف به في بعض الأوساط الأدبية.
نعم أعزائنا الكرام، قالت شاعرتنا إسراء العكراوي أو كما تعرف أسرار العكراوي في قصيدتها وعد السماء، وهي إلى سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، كتبتها في قالب الشعر الحر، تؤكد فيها أن الله تعالى اجتبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنبوة والرسالة لسمو خلقه وأمانته، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أكبر من أن يحويه وصف، حيث كان خاتم الأنبياء، وحيث جمعت رسالته كل أحكام الديانات السماوية السابقة وتعاليمها، فشمل هداه كل أرجاء الكون اللامتناهي، وجمعت شخصيته كل صفات الأنبياء، كما تقرر الشاعرة ذلك في قولها: وإذ اجتباك وكلمك فتساقط الوعد البهي على الجنان ليلثمك، وتفتح المعنى الكبير على الضمير فضاق أن يحويك أو يتفهمك. يا أنبياء الله في رجل يحار العالم الممتد أن يتعلمك.
وفي مقطع آخر تقول: محمد العظيم أيها الذي على عيونك المدى، وفي تقاطيع جبين الصدق بحر كبرياء، يا أيها النقاء ما لي إذا ناجيت حبك العظيم سادني الوجوم، وأحدقت في ناظري زمازم الدموع، ما لي إذا من طفأت في وقدة الشموع زلزلني ترقب الثواني كأنني أسكن غار ثوري، ووقع أقدام الطغاة تسحق الزهور، يا أيها المبعوث بالرحمة أنقذ الزهور.
أيها الإخوة والأخوات، تقول الشاعرة إسراء العكراوي في قصيدة لها تحمل العنوان على أعتاب حيدرة، وهي كما يدل العنوان في مدح الإمام علي عليه السلام الذي يكفيه شرفاً وفخراً أن أمه الطهرة الطاهرة فاطمة بنت أسد رضوان الله تعالى عليها ولدته في الكعبة، وأنه كان أول من أسلم ولم يسجد جبينه لصنم، فكرمه الله تعالى بذلك، فكان كالشمس الساطعة التي أنارت ظلام الجاهلية، مقتبسا نوره هذا من أخيه وابن عمه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تقول الشاعرة في هذا المجال:
بسم الهدى سارت تفتش عن هدى، وعيونها أمل يبلله الندى، سارت وفي جنباتها ألم المخاض، وفي حناياها تراتيل الندى، رباه يا رب الخليل وحلمه، أترى تضيع من لركنك قد حدا، فحنى عليها البيت من أركانه وأزاح أضلاعا ومد لها يدا.
هيا اقبلي يا أم أشرف من مشى خلف النبي ومن هدايته اهتدى، هذه الجنان وحورها لك ذللت خدما، وطير السعد فيها غردا، ويلفها البيت العتيق بحضنه أمنا ثلاثا كي تلده لتولدا. هذا علي، هذا علي ما دريتم ما علي، إذ جاء في البيت العتيق ليسجدا، فأتت به والقوم رهن ذهولهم، شمس أتت عند الظهيرة فارقد.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. مستمعين الكرام، حول ملامح الأدب النسوي في قصائد الشاعرة إسراء العكراوي ندعوكم للإصغاء إلى الحوار التالي.
مستمعين الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفتي الكريمة الدكتورة خيرية دمار قاسم، أستاذة الأدب والنقد في جامعة بغداد. دكتورة السلام عليكم، ما هي ملامح الأدب النسوي في قصائد الشاعرة إسراء العكراوي لأهل البيت عليهم السلام، وكيف استطاعت من خلال أشعارها الحرة والعمودية إيصال رسالة أهل البيت سلام الله عليهم إلى المتلقي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية لك سيدتي الفاضلة والمستمعيك الكرام. الشاعرة إسراء العكراوي تبرز في شعرها دور العاطفة الدينية كقوة دافعة تهيمن على مخيلتها الشعرية، وهذا طبعا يبرز ملامح الأدب النسوي عندها. هذه الملامح موجودة في كل أشعارها وتناولها للموضوعات الشعرية المختلفة، وخاصة في شعر أهل البيت عليهم السلام. تنبع محبتها لأهل البيت من قيم إنسانية ودينية، ترى أنها تجسد الخير المطلق، مما يجعل شعرها مقروءا ومتفاعلا مع جمهور واسع من المسلمين الذين يشتركون معها في هذه العاطفة. شاعرتنا العكراوي تعد واحدة من أبرز الشعراء الذين تناولوا شخصية أهل البيت عليهم السلام بعمق وإبداع. تتميز في شعرها بقدرتها على إيصال رسائل أهل البيت بشكل مؤثر للمتلقي، مستخدمة في ذلك أساليب فنية وأدبية تجعل من قصائدها نوافذ تطل على عظمة أهل البيت عليهم السلام ورسالتهم الخالدة، وهي بذلك تعتمد على تأجيج المشاعر لجعل المتلقي يشعر بقدسية أهل البيت ويعيش معهم التجارب التي مروا بها. شاعرتنا هذه تستخدم مشاهد الحزن والبكاء خاصة في الحديث عن واقعة كربلاء لتشرك القارئ معها في المأساة وتجعلها جزءا من وجدانه، وهي بذلك تستخدم مأساة كربلاء أو قيم أهل البيت كوسيلة لتسليط الضوء على قضايا معاصرة مثل الظلم الاجتماعي والبحث عن العدالة وتعزيز الرحمة بين الناس. بهذا الطريقة تجذب المتلقي من خلال ربط المعاني الروحية بمواقف أهل البيت بالقضايا التي يعيشها في حياته اليومية. كان الإيقاع الموسيقي في قصائدها يسهم في إيصال رسالة أهل البيت بطريقة لا تنسى، فهي تختار ألفاظا متناغمة تتسم بالجرس الموسيقي القوي، ما يجعل الأبيات محفورة في ذاكرة المتلقي. شاعرتنا هذه تعتمد على الاقتباس من القرآن الكريم والأحاديث النبوية لتعزيز مصداقية الرسائل التي تحملها قصائدها. عندما تتحدث عن فضائل أهل البيت عليهم السلام، فإننا نستطيع أن نقول إنها تبنت أسلوبا شعريا مميزا يتمحور حول استخدام الأدوات البلاغية والرمزية الدينية لإيصال رسالة أهل البيت عليهم السلام. أسلوبها هذا يتميز بعمق دلالته وارتباطه الوثيق بالتراث الديني الإسلامي، بالإضافة إلى عناصر فنية مبتكرة تعزز من تأثير رسالتها في وجدان المتلقي.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الدكتورة خيرية دمار قاسم، أستاذة الأدب والنقد في جامعة بغداد. شكرا لحضورك معنا دكتورة.
أيها الإخوة والأخوات، نحييكم أطيب تحية عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، الذي يقدم لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكر ضيفنا الكريم على هذه الحوارية. أشعار أخرى في الإمام الحسين عليه السلام للشاعرة إسراء العكراوي، أو كما تعرف بأسرار العكراوي، سنمر عليها بعد الفاصل إن شاء الله.
أيها الأحبة، تقول شاعرتنا إسراء العكراوي في قصيدتها وقفة على المجد، وهي في سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وقد كتبتها على لسان الإمام الحسين عليه السلام، وهو يعبر عن حبه بل عشقه المطلق لله تعالى، واستعداده اللامتناهي للتضحية والفداء رغم إحاطة سيوف البغي به، ورغم معاناته العطش والماء الزلال إلى جواره قد منعه عنه وعن أهل بيته وأصحابه الطغاة الفسقة. ولكن هذا الإمام ترك كل شيء في سبيل المحبوب، ترك وطنه ودياره، وعاف نفسه الدنيا وما فيها كي يلقاه تعالى طاهر النفس نقي السريرة أبيا لم ينحني للطغاة. حيث ترسم شاعرة صورة الإمام السبط الشهيد وهو يناجي الخالق تعالى.
دم وصوت بيا الله يرتجف، دم وصوت بيا الله يرتجف في مذبح الحب، إني سيدي أقف. هذه ذراعاي صدري حاملا وجعي إليك كي ما ترى كم مسني الشغف. تدور حولي سيوف البغي مشرعة كالنخل يحلو على أعذاقه السعف، وجاورتني عيون الماء في عطش أبيت إلا ندى لقياك أرتشف.
لك انتبذت قصيا لا أنيس به حتى بأنسك يا مولاي ألتحف، إني تركت بنياتي تؤبنني حيا وفي دمعهن الروح تنذرف. خلفتهن كإبراهيم في بلد لا حصن فيه، ولكن وجهك الخلف، وجئت نفسي يا مولاي أضحية إن كان يرضيك هذا الرأس يقتطف. أيها الكرام، كنا معكم ضمن وقفة أدبية مع تجليات شعر الشاعرة الدكتورة إسراء العكراوي من العراق. وفي ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين الرياض، ما كتبه الشعراء على مر العصور في أهل البيت سلام الله عليهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، نشكر لكم حسن المتابعة.
شكرا لحضراتكم طيب المتابعة والإصغاء، ونترككم في رعاية الباري جل وعلا. إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة: فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة اخترناها لكم بتصرف من مجموعة قصص قصيرة نالت الجوائز الأولى من مهرجان تراتيل سجادية الذي أقامته العتبة الحسينية المقدسة. هذه الحكاية هي للكاتب محمد علي رزاق الزبيدي. ابن ميسى ونديم القمر. في ليلة صافية ونجوم متقدة كان ينظر من نافذة حجرته الصغيرة في تلك القرية الريفية المطلة على جبال خراسان، ويتابع هطول قطرات الغيث حين تلقي بنفسها في أحضان الأرض، وينظر إلى القمر نديمه الوحيد عند الليل، فيعاتبه بدموعه شاكيا من بؤس واقعه ومشكلاته. إنه إلياس، ذلك الفتى الفارسي الذي ولد لأبوين نصرانيين في مدينة كرمان جنوبي خراسان. كان أبوه ميشيل من علماء النصارى المزيفين، يظهر علما وإيمانا شكليين، فيكلم قومه بالقصص الغيبية والخرافات الغريبة والأحاديث المزورة، ويعدهم كذبا ليحتال على أكل أموالهم واقتناص عواطفهم وتقمص زعامتهم. كان ميشيل يرسل ولده قسرا لقريته والقرى المجاورة بغية إعطائهم صكوك الغفران مقابل استلامه للهدايا والمال الوفير. كان إلياس يناجي القمر في كل ليلة بعينين مكتظتين بدمع الأسى. يا نديمي، أنت تعرف هواجسي وما يدور في خلجاتي، أحقا هذا هو الدين؟ أحقا عيسى النبي كان يفعل فعلة والدي؟ أحقا لله ولد؟ أيرضى الرب بكل هذا الدجل والافتراء؟ يمسي إلياس ليالي وليالي بهذه الأسئلة المغمسة بالدموع حتى يغفو وتشرق عليه الشمس، لكن دون جدوى. فلا النديم يجيب ولا الجرح يشفى. وفي ليلة وبعد أن أسلم العينين لغفوة جاءه رجل بهي الطلع عليه سيماء الصالحين، فضي العينين مبتسم الشفتين، فقال له: بني إلياس، أنا ميسيا، اذهب إلى المدينة فمكانك هناك وولدي بانتظارك. أفاق إلياس وكله بهجة وسرور وأمل من هذه الرؤية الصادقة. إنه يعرف ميسيا، لقد قرأ عنه في إنجيل برنابا. إنه نبي الإسلام محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله، ومع طلوع أول خيوط لأشعة الشمس الذهبية خرج إلياس بقليل من المتاع قاصدا المدينة المنورة. وفي المدينة سأل أحد أهلها: عذرا يا أخي الإسلام، أين أجد ميسيا؟ عفوا، أعني محمدا. علم الرجل من سؤال إلياس وملامحه أنه غريب وقد جاء من بلاد بعيدة، فقال له: أما النبي فقد مات منذ سنين، لكن ابن بنت نبيه يسكن في تلك الدار. أشار له نحو دار كانت قريبة ثم قال: إنه زين العباد على الأرض، علي بن الحسين بن علي. ثم انصرف مسرعا. شكر إلياس الرجل ثم خف الخطى نحو دار علي بن الحسين عليهما السلام. الباب مفتوح والدار مزدحمة بالناس والخدم. وقف إلياس متحيرا: رباه، كيف لي أن أصل إليه في هذه الزحمة؟ ربط أحدهم بحنو على كتفه وقال له: سلام الله عليك عزيزي إلياس، كنت بانتظارك، فمرحبا بك بيننا. ضمه إلى صدره ثم دعاه للجلوس بالقرب منه، إلا أن إلياس لم ينبس ببنت شفة وبقي طيلة الوقت ينظر إلى وجه الرجل ويتفحصه. تيقن أن الذي أمامه هو سليل الأنبياء. همس الإمام في أذن إلياس: أنا علي بن الحسين بن علي، أتعلم أنك ذكرتني بالأخيار من صحابة جدي محمد أو ميسيا كما تسمونه؟ ذكرتني بذلك الفذ الهمام سلمان الفارسي الذي أجهد نفسه لمعرفة نبي زمانه، فانقشعت له الحجب وانكشفت بصيرته، فجاء ملتحقا بركب الصالحين وجعله النبي مقربا منه ولقبه بالمحمدي. فباركك الله على مجهودك، وأنا من اليوم سألقبك محمديا اقتداء بجدي رسول الله. وبعد انجلاء الرين عن قلبه وتنور عقله بشعاع الحقيقة، انشرح صدر إلياس للإسلام، فأعلن إسلامه في محفل أقامه زين العابدين عليه السلام، فعانقه الإمام وهنأه الحاضرون، وصار من الأصحاب المقربين للإمام زين العابدين، وهو يعرف بين الناس بإلياسين المحمدي. أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
مهدي مبتتمي، أوقفت حبي لآم للبيت من قدمي، مذ كنت أسبح بين الخلق والعدم. الحق منهم إليهم في فيه موافقي هذا الذي قاله لي طائر الحكم أفضلهم كيف أنسى للجميل يدا هم علموني صغيرا مسكة القلم
يا حولي عيني فريضا من سنة السوري من سورة الشمس أو من سورة القمر عرفتهم مذ عرفت الله في خلدي أحبهم كصلاة ساعة السحر
هذا النبي احتواني طيلة الزمن وصدر كوب شراح تجري أحضنني أما علي فحدث عن هوى وجوان هويتي وانتماء روحي للوطني وثغر أمي تحلى باسم فاطمة إذا أتى في صفاء موعد لبني نصفين قلبي بدا للمجتبى الحسني وآخر لحسين سيد السفن
يا حولي عيني فريضا من سنة السوري من سورة الشمس أو من سورة القمر عرفتهم متعرفت الله في خلدي أحبهم كصلاة ساعة السحر
لا غر وإن قلت زين العابدين أبي على يديك تربى خافق الأدب وصحت والليل يحدو جيش ظلمته يا باقر العلم فجر فكرة الشوب وصادق الفجر يسري في هواه دمي كما ذابت أعيني في دربه الراحبي وكاظم الغيظ موسى رحت أعلنه حرية تتمشى في مدى الحقد
يا حولي عيني فريضا من سنة السوري من سورة الشمس أو من سورة القمر عرفتهم متعرفت الله
للروح والمقلي عنوانه حيث شعت نجمة المثلي أما جواد المعاني فهو يبهرني أعجوبة ترتدي قدسية الحلل والعسكريان من أجليه من طلقت روحي كما البرق تبني قبة الأمل زرعت أرض انتظارا واشتعلت فما يا صاحب العصر عجل مقدم العقلي
يا حولي عيني فريضا من سنة السوري من سورة الشمس أو من سورة القمر عرفتهم متعرفت الله في خلدي أحبهم كصلاة
ساعة
السحري
ألا طالما خان الزمان وبدلا وقصر آمال الأنام وطولا أرى الناس في الدنيا معافا ومبتلا وما زال حكم الله في الأرض مرسلا مضى في جميع الناس سابق علمه وفصله من حيث شاء ووصلا. ولسنا على حلو القضاء ومره نرى حكما فينا من الله أعدلا. هو الأحد القيوم من بعد خلقه وما زال في ديمومة الملك أولا. وما خلق الإنسان إلا لغاية ولم يترك الإنسان في الأرض مهملا. وما الناس إلا ميت وابن ميت تأجل حي منهم أو تعجلا. هو الموت يا ابن الموت والبعث بعده، فمن بين مبعوث مخفا ومثقلا، ومن بين مسحوب على حر وجهه، ومن بين من يأتي أغر محجلا. عشقنا من اللذات كل محرم، فأف علينا ما أغر وأجهلا. ركنا إلى الدنيا فطال ركوننا، ولسنا نرى الدنيا على ذاك منزلا. فلله دار ما أحث رحيلها، وما أعرض الآمال فيها وأطولا. أبى المرء إلا أن يطول اغتراره، وتأبى به الحالات إلا تنقلا. إذا أمل الإنسان أمرا فناله، فما يبتغي فوق الذي كان أملا. وكم من ذليل عز من بعد ذلة، وكم من رفيع صار في الأرض أسفلا. ولم أرى إلا مسلما في وفاته، وإن أكثر الباكي عليه وأعولا. وكم من عظيم الشأن في قعر حفرة تلحف فيها بالثرى وتسربلا. أيا صاحب الدنيا وثقت بمنزل ترى الموت فيه بالعباد موكلا، تنافس في الدنيا لتبلغ عزها، ولست تنال العز حتى تذللا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
شعبان الله 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 شعبان
الله 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 شعبان
الله 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 الله
شعبان الله
كل ولد عباس وحسين تاج الراس
كل
ولد عباس وحسين تاج الراس
المهدي
البصر حسين قرة عينه قوم وافرح يا موالي احنا لموالينا
احنا لموالينا
حسين نلقى حسين اول ضوى بكل عين
حسين نلقى حسين
مشاي نسحب لحسين
مشاي نسحب لحسين ومشاي نسحب لحسين ومشاي نسحب لحسين
فاطمة امك شالتك بحضانها بطل
عبار
بطل
عبار
بطل عبار
بطل
عبار وقال ما يجيبن بطل عبار صحت عبد بس تعب كل براح صحت عبد بس تعب كل براح لا ما قلت قطايس الرماح يا سيد العداء خايف قتل بحمار
يا سيد العداء خايف قتل بحمار
مولانا نتفاخر باسمي مولد ابو صالح ترفرف رايته يا ريت كل اليوم نحظى بشافته نسحب زحف لحسين نكسد قبته والمهدي قبل الناس رايت شمته مولد ابو صالح ترفرف رايته
الحادية عشرة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين أحييكم أنا خالد العبدالله في حصاد المساء وأبدأه بالعناوين الرئيسية عراقشي يؤكد أن إيران كانت وتتظل داعما رئيسيا للمقاومة وستستمر